قال: باب في اجتناب الأهواء. أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما ينتجون وانتجى اثنان دون صاحبهما، أي تسارر منفردين عنه. عند ابن عبد البر في هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز يتناجون، وهي بمعنى الكلمة المثبتة. إذا رأيت قوما يتناجون ينتجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس الضلالة. إسناد هذا الأثر إسناد صحيح، وأهل السنة يقولون إنه لا سرية عندهم في الدعوة إلى الله جل وعلا، وإنما يكون ذلك عند الحزبيين. هذا الأثر عن عمر يقول: إذا رأيت قوما يتناجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس الضلالة، لأنه لو كان الذي يتناجون فيه أمرا مبذولا لما انتحوا جانبا وأخذوا بالنجوى، ولكن لأنهم يبيتون أمرا فيجنحون حينئذ إلى السر ويرهبون العلن، كما هو الشأن في جميع الفرق الضالة المبتدعة. عندهم عمل سري، أما العمل الظاهر فإنه في نهاية الأمر لون من ألوان الخداع وشبكة يصطادون بها قليل العقل من الأغمار والأغيار. فهؤلاء إنما ينصبون تلك الشباك فيما يظهرونه من الأمور الظاهرة، وأما ما يبطنونه فشيء آخر مختلف تماما عما يعلنون. وكل يعلم ما عليه الجماعات المنحرفة والفرق الضالة من العمل السري الذي لا يعلن عنه، حتى إنهم يتخذون أمورا ظاهرة يقوم بها رجال بأعيانهم يقدمونهم إلى المجتمع، ثم يأتي آخرون من الجماعة نفسها ليعملوا ولكن من وراء حجاب. هؤلاء الذين يأتون بأمثال هذه الأمور يغشون الأمة. لو كان الأمر على سبيل الخير والقصد والهدى لأعلنوا به، ولكن إذا رأيت قوما يتناجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس الضلالة. أما أهل السنة فليس عندهم أسرار، ما يقولونه في الخلوة هو الذي يعلنونه في الجلوة، ليس عندهم سر. الذي يكون بينهم هو الذي يعلنونه على منابرهم وفي محافلهم، لا يغشون لا ولاة الأمر ولا يغشون العوام، وإنما يستقيمون على أمر الله جل وعلا. قال: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن ابن المبارك عن الأوزاعي قال: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ فقالوا: هيهات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. قال: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء. إسناده صحيح والمعنى صحيح أيضا، ولكن من أين؟ قال إبليس لأوليائه، يقول الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه. من أين؟ لعله قرأه في بعض الكتب السابقة أو سمعه من بعض أهل الكتاب من علمائهم، ولكن من أين؟ وأما الإسناد إليه فإسناد صحيح، وأما الإسناد إلى إبليس ففيه انقطاع شديد. من أي شيء تأتون بني آدم؟ قالوا: من كل شيء. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ فقالوا: هيهات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. قال: لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء، أي البدع. وفعلا كل مبتدع لا يتوب ولا يستغفر الله من بدعته، لأنه يعتقدها من الأمور التي يتقرب بها إلى الله. المعصية يتاب منها، وأما البدعة فلا يتاب منها. لذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، يعني من المعصية التي ليست ببدعة. فهذه البدعة لأنها شيء يحدث خللا في دين الله جل وعلا، إما بالزيادة وإما بالنقصان، فهي مصادمة لأصل الشريعة الكاملة. ولسان حال المبتدع يقول إنه يستدرك على الله عز وجل، يستدرك على الشرع الكامل الذي كمله الله. الله عز وجل يقول في الآية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، في يوم عرفة، في يوم جمعة من حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم. وأما المبتدع فيقول لسان حاله: لا، الدين لم يكمل. فيأتي هو بما يكمل به الدين، الدين كامل لا يحتاج إلى من يكمله، وليس فيه نقص يقع، وإنما ذلك يقع ممن ينتسبون إليه، وأما الدين في نفسه فكامل تام بفضل الله جل وعلا. فالمبتدع إذا دعوته إلى التوبة من بدعته تعجب منك وقال: أيتاب من الطاعة؟ فهذا المعنى الذي ذكره معنى صحيح، لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء. أصحاب البدع هؤلاء يجازفون، يعني تجد الرجل الحزبي الذي احترق بحزبيته إذا عرض عليه مثلا أن يسمع درسا لبعض أهل السنة يقول كما قالوا بالفعل، يقول الواحد منهم: لو أن هذه المحاضرات تدخلني الجنة فأنا لا أريد هذه الجنة. وهذا أمر عجيب، أنه يجازف جازفة شديدة. ما الذي يدخل الجنة في هذا أو يخرجها؟ لماذا يتعرض هو لها أصلا؟ شيء لا يحبه فليعفي نفسه منه، لا تسمع، اعتبره غير موجود، لم يقل. فلان لا تحبه، ابتعد عنه، لا تسمع له، لا تتتبع أخبار. لماذا تؤذي نفسك إذا كان هو يؤذيك بمنظره، بكلامه، بدعوته؟ فلماذا تؤذي نفسك؟ ابتعد. ولكنهم كالذباب الذي يرى العسل فيقول: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فإذا وصل إليه فانغمس فيه قال: من يخرجني منه وله 4 دراهم؟ قد كنت في عافية. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن المحاربي وعبد الرحمن ابن محمد المحاربي وهو مدلس، عن الأعمش، وقد عنعن هاهنا، عن مجاهد قال: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أم عافاني من هذه الأهواء. تأمل يجعل ما من الله تعالى عليه به نعمة الإسلام العظيم، يجعل ذلك مساويا لمعافاته من الأهواء والبدع. أنه لو هدي إلى الإسلام ثم ضل فيه عن الصواب والصراط المستقيم بانتحال أقوال المبتدعة الضالين، فيقول: هذا ليس هو الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالسنة ودعا إليها وحارب البدعة ونفر منها. هؤلاء يجعلون دين محمد مؤسساً على البدع والأهواء والضلالات. فيقول: ونعم ما قال، ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. وهذا يدل على عظيم ما من الله تعالى به عليك، لأنه عافاك من تلك الأهواء. هذه منة ممنونة من الله ذي الجلال الذي يجود بالخير ويواتر النعم على العباد. أخبرنا موسى بن خالد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مسلم الأعور ومسلم بن كيسان الضبي الكوفي عداده في صغار التابعين، أخرج له الترمذي وابن ماجه، عن مسلم الآور عن حبة ابن جوين قال الحافظ: صدوق له أغلاط، وكان غاليا في التشيع، وأخطأ من زعم أن له صحبة، قال حبة ابن جوين سمعت عليا أو قال قال علي رضي الله عنه لو أن رجلا صام الدهر كله وقام الدهر كله ثم قتل بين الركن والمقام لحشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى. إسناده إسناد ضعيف بحال مسلم الأعور. لو أن رجلا صام الدهر كله وقام الدهر كله ثم قتل بين الركن والمقام لحشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى. حبة بن جوين الذي كان غاليا في التشيع لا شك أنه يرى أن أهل البيت الذين كانوا على الهدى مع غلو الشيعة الروافض فيهم رضي الله عنه، فهو ينزع إلى أمثال هذه الأمور مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المرء مع من أحب. لما جاء الصحابي رضي الله عنه إلى النبي وكان كئيبا حزينا فقال يا رسول الله إني أكون معك في المسجد أنظر إليك فإذا من صرفت لا أصبر عنك حتى آتي لأنظر إليك، قال وإني تفكرت في حالي لو مت ودخلت الجنة فإنك تكون في مقام لا أرقى إليه، فآلمني ذلك وأزعجني، وهي حال المحب مع من يحب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فما فرحوا بشيء منذ هداهم الله تعالى إلى الإسلام فرحهم بهذا القول من النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم، قال المرء مع من أحب. أخبرنا محمد بن حميد عن هارون وابن المغيرة البجلي الحافظ الثقة أخرج له أبو داود والترمذي عن شعيب وابن خالد البجلي وثقه العجلي، وقال غير واحد من النقاد يعني من علماء الجرح والتعديل ليس به بأس، عن سلمة ابن كهيل والحضرمي الحافظ وثقه الجمهور وحديثه في الكتب الستة، عن أبي صادق الأزدي واسمه عبد الله ابن ناجد قال قال سلمان رضي الله عنه لو وضع رجل رأسه على الحجر الأسود فصام النهار وقام الليل لبعثه الله يوم القيامة مع هواه. محمد بن حميد ضعيف وهو من شيوخ المصنف رحمهما الله تعالى. المرء مع من أحب، هذا في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه، وعند الترمذي المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، هذا هو المعنى الذي يتكرر في هذه الآثار لبعثه الله يوم القيامة مع هواه. أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا منصور هو ابن أبي الأسود عن الحارث بن حصيرة الأزدي كان من المحترقين في التشيع بالكوفة، عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة ابن ناجد قال قال علي رضي الله تعالى عنه كونوا في الناس كالنحلة في الطير، إنه ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفها، ولو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم، والظاهر أنه عن العوام لا أهل الأهواء والبدع، إن السلف لا يزالون ينهون عن مجالستهم والتحدث معهم، يعني أهل الأهواء والبدع. يقول خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم، يعني العوام لا أهل الأهواء والبدع، وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم، فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب. هذا صحيح موقوف، قال الدارمي رحمه الله: أخبرنا الوليد بن شجاع السكوني الحافظ الثقة من رجال مسلم، قال: حدثني بقية عن الأوزاعي عن الزهري قال: نعم وزير العلم الرأي الحسن. بقية مدلس مشهور، ولكنه صرح بالتحديث في جميع الإسناد عند ابن عبد البر. وأما الرأي الحسن فهو الرأي الموافق لما في الكتاب والسنة، ليس بالرأي المخالف للكتاب والسنة. نعم وزير العلم الرأي الحسن، يريد الرأي الذي يوافق الكتاب والسنة، الرأي المذموم الذي هو من الآراء التي طرأت على دين الله تبارك وتعالى وأفسدت على المسلمين كثيرا من عقائدهم وعباداتهم. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. إسناده إلى مسروق صحيح. قال: وقال مسروق، هذا هو الإسناد السابق. وقال مسروق: المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله تعالى منه. إسناده إلى مسروق إسناد صحيح كسابقه. المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله تعالى منه. ما مرت الإشارة إلى ذلك بأن يخلو الإنسان بنفسه في وقت أو مكان على حسب ما يتيسر له، أجل أن يراجع نفسه، إما أن يراجع نفسه فيما عمل في يومه أو فيما عمل في أسبوعه أو ما عمل في شهره أو حتى في عامه. ولعل ما يدل على ذلك أيضا ما شرعه لنا هذا الدين الحنيف من أمر الاعتكاف، فإن الإنسان يعتكف العشر الأواخر من رمضان بعيدا عن الناس بعيدا عن أهله. والأصل في الاعتكاف أن يكون المرء وحده ولا يخالط غيره. كان الخباء ينصب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ويدخل فيه معتكفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في ذكره وتلاوته ودعائه وبكائه وعبادته وفي مراجعته لنفسه. وهذا الأمر ينبغي، لأننا فرطنا من قديم فيه، ينبغي علينا أن نشرع في الأخذ به ونعود إلى بداية الأمر منذ الاحتلال. ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟ ماذا فرطت فيه؟ وماذا أفرطت فيه؟ وما هي السوءات التي كانت والعورات التي كشفت؟ إلى غير ذلك، من أجل أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله تعالى منه.